أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عن كثب. مواضيعنا لهذا الأسبوع: ابتكار معدن ذكي يجمع بين المرونة والصلابة في آن واحد، الملح ودور التقنية الحديثة في استخراجه، خطوط النازكا لغز حير العلماء لثمانين عاما، وخمسون عاما على بدء غزو الفضاء. عندما تصطدم السيارة بجسم ما، فإنها عادة ما تتعرض لقوة هائلة، ويلعب تصميم الهيكل الخارجي للسيارة والمادة المصنوع منها دورا أساسيا في درجة امتصاص القوة الناتجة عن هذا الاصطدام. وللخروج من حوادث السير بأقل الخسائر البشرية والمادية، تمكن مهندسون ألمان من تطوير فولاذ ذكي يدخل في صناعة هياكل السيارات ويتميز بالمرونة والصلابة في الوقت نفسه.
حين يحدث اصطدام بين سيارتين، تنتج طاقة هائلة تؤثر على كليهما بمن فيهما من ركاب. بيد أن هندسة وتصميم مقدمة السيارة يسهمان في امتصاص قدر كبير من الطاقة الناجمة عن الاصطدام، يلعب هيكل السيارة الفولاذي الذي يجب أن يكون طيعا وفي ذات الوقت صلبا ومتينا، يلعب دورا رئيسيا في ذلك، إذ يؤدي عدم استيفاء الهيكل لهذه الشروط إلى تحطمه وإلى إصابة الركاب بضغط الصدمة الهائل. يعمل مهندسون من معهد ماكس بلانك لبحوث الحديد في مدينة دوسلدورف الألمانية بالتعاون مع قطاع صناعة الفولاذ الألماني على تطوير نوع جديد من الفولاذ لإدراجه في صناعة سيارات المستقبل، بحيث تنطبق عليه مواصفات الخفة في الوزن والصلابة وقابلية التمدد. هنا تحديدا تكمن المشكلة، إذ أن هذه المواصفات متناقضة فيما بينها. البحث عن المعدن الجديد بمواصفات جديدة أمر صعب، إذ يتحتم على العلماء في المرحلة الأولى العثور على الخليط المعدني المناسب من بين 30 نوعا، ما يعني وجود كم من هائل من الاحتمالات للخليط المناسب. التوصل إلى الوصفة المثالية قد يستغرق سنينا طويلة، سيما وأن طريقة تصنيع الحديد تؤثر بدورها على مدى صلابة المعدن وقدرته على التمدد بعدما يبرد. ومن الضروري بالنسبة للعلماء اختزال فترة التطوير بخفض عدد التجارب الضرورية للوصول إلى الوصفة المثالية المكونة أساسا من خليط من المنغنيز والسيليكون والألومنيوم وبطبيعة الحال الحديد. بعد فترة وجيزة من الطهي إن صح التعبير، يكون خليط الصلب جاهزا. فهل سيدخل هذا الخليط يا ترى مستقبلا في صناعة السيارات؟ شطر العلماء صفيحة رقيقة من الخليط بعد صبه، وركزت التجارب الأولية بواسطة مجهر إلكتروني على تحديد السمات المميزة للمعدن الجديد. إنها طريقة لربح الوقت على طريق التطوير الطويل. بواسطة إشعاع أيوني قام الباحثون باستقطاع رقاقة من سطح الصلب أرق 1000 مرة من الشعرة البشرية، وتتكرر العملية عدة مرات. يتيح مجهر إلكتروني صورة ثلاثية الأبعاد لتركيبة الكريستالات المكونة للمعدن، تركيبة تختلف من صلب إلى آخر بشكل كبير. هذه الطريقة منحت الباحثين إشارات هامة حول السمات المميزة للفولاذ الجديد.
أرى أن هذا المعدن يتميز بكونه طيعا في مجمله وبشكل متساو تماما، بمعنى أنه يوفر لنا مادة قابلة للتشكيل كما نريد.
تظهر الدراسات الأولية أن نوعا جديدا من الصلب سيدخل قريبا عالم تصنيع السيارات، لكن كيف هي نتائج التجارب؟ تظهر هذه التجربة قابلية التمدد التي يتمتع بها المعدن الجديد. تمت الاستعانة بآلة سحب لتمديد قطعة صلب بقوة 17,000 نيوتن. تجر آلة سحب قضيبا فولاذيا سمكه 5 مليمترات، ورويدا رويدا نلاحظ كيف يتمدد الفولاذ دون أن تتقطع أوصاله. قوة التحمل الهائلة هذه تتأتى لهذا المعدن لكون كل نقطة منه تتمدد إلى مستوى معين قبل أن تتوقف عن التمدد وتحيل القوة المسلطة عليها إلى النقطة المجاورة، وهكذا تتوزع القوى المسلطة على مساحة الصفيح بالكامل وبشكل متساو. يكمن سر هذه الخاصية الفيزيائية في معدن المنغنيز المتين والقابل للتمدد في ذات الوقت. يسعى باحث معهد ماكس بلانك مستقبلا إلى تطوير معدن جديد بالاعتماد كليا على الحاسوب وبضغطة زر واحدة.
كان سلعة ثمينة في العصور القديمة، وكان يستبدل به الذهب أوقية مقابل أوقية، وفي مناطق كثيرة كان يستخدم كعملة متداولة، وفرضت عدة حضارات قديمة الضرائب عليه. إنه الملح، هذا المعدن الشفاف الهش يستخدمه الناس منذ العصور القديمة لحفظ الطعام وإعطائه مذاقه، ويدخل اليوم أيضا في صناعة عدد كبير من المواد والمنتجات الكيميائية. ولا يستخرج الملح من قيعان البحار فحسب، بل ومن الأرض أيضا، حيث تعمل في الأعماق آلات ضخمة عالية التقنية.
بسرعة 10 أمتار في الثانية يتوجه عامل المناجم إلى مكان عمله على عمق 800 متر تحت الأرض. يقطع عمال المناجم هذه المسافات في نصف ساعة على متن مصعد. إنهم يحفرون في طبقات الملح تحت الأرض بآلات عملاقة.
في ستينات القرن الماضي وضعت الآلات الناقلة في الخدمة، وكانت حمولتها في البداية لا تتعدى طنين أو 3 أطنان، وبعدها بسنوات بلغت الحمولة 17 طنا.
يستحيل نقل هذه الآلات كما هي إلى داخل المنجم، لذا يتعين على التقنيين تفكيكها بين الفينة والأخرى ونقل أجزائها منفردة عبر أنفاق المنجم، وفي المكان المحدد يتم تجميع الأجزاء. هذا المثقاب الضخم نقل بذات الطريقة إلى هنا. يستطيع المثقاب إحداث حفر بعمق 7 أمتار في بضع دقائق فقط. هذه الثقوب تملأ بالمتفجرات، وهي بذلك توفر خدمة هائلة للعمال. ولكي تتوزع المتفجرات داخل الصخور الملحية بشكل متساو، تحدث هذه الآلة سلسلة من الثقوب المتقاربة فيما بينها. يتحلى العامل المسؤول عن عملية التفجير بخبرة وكفاءة عاليين، وهو هنا يحضر الفتائل الإلكترونية بينما يغادر باقي العمال إلى خارج المنجم. انفجار هائل يهز أرجاء المنجم، وحوالي 350 طنا من الملح الخام تشتتت في موقع التفجير في انتظار نقلها بواسطة هذه الناقلات العملاقة. من المتوقع في المستقبل أن يقود هذه الشاحنات العملاقة رجل واحد يجلس أمام شاشة كمبيوتر خارج المنجم ويتحكم في سيرها داخله باستخدام مقبض التحكم. تتولى أشرطة أوتوماتيكية نقل الملح من تجاويف ضخمة تحت الأرض، بعدها تتم معالجته عبر طحنه أو تهشيمه ليستخدم ملحا للطعام أو لإذابة الثلوج المتراكمة في الطرقات خلال فصل الشتاء. على مدى القرن الماضي تمكن عمال المناجم من حفر شبكة أنفاق ممتدة على مساحة تضاهي مساحة مدينة ضخمة. إن استخراج الملح من الصخور الملحية تحت الأرض أقدم بكثير من حفر المناجم لذات الغرض. لقد كان الإنسان يحفر ثقوبا في الصخور الملحية ويضخ فيها المياه التي تنقل الملح بعد إذابته إلى أعلى، بعدها يتم تسخين هذه المياه إلى أن تتبخر مخلفة وراءها ملحا عالي الجودة. غالبية أسلافنا كانوا يحصلون على الملح عبر بناء أحواض على شاطئ البحر وملئها بمياه البحر المالحة، بعدها تتبخر تلك المياه بفعل أشعة الشمس تاركة وراءها الملح. إن الحصول على الملح كان يقتضي أعمالا شاقة، لذلك فلا غرابة من أنه كان مادة مرغوبا فيها وباهظة الثمن. بفضل التقنية الحديثة تراجعت أسعار الملح، وباتت عملية الإنتاج تتولاها ناقلات ضخمة يتم التحكم فيها بواسطة الكمبيوتر. لقد غيرت التقنية كثيرا من طبيعة العمل في المناجم، وبات شخص واحد فقط قادرا على توجيه آلات ضخمة عبر ممرات المنجم الممتدة على عشرات الكيلومترات. في السابق كان يعمل هنا مئات العمال.
أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. يحاول العلماء منذ أكثر من 80 عاما فك لغز ما يعرف بخطوط النازكا، وهي عبارة عن رسومات كبيرة وأشكال هندسية هائلة الحجم لا ترى بوضوح إلا من الجو، وتمتد على مساحة تبلغ حوالي 500 كيلومترا مربعا في صحراء بيرو. وتتكون هذه الأشكال من خطوط طويلة قد يبلغ أطولها 20 كيلومترا. وقد تمكن العلماء أخيرا من فك لغز هذه الخيوط والأشكال التي حيرتهم لفترة طويلة من الزمن.
أشكال وخطوط غريبة على طرف صحراء أتاكاما جنوب غربي بيرو. يتساءل العلماء منذ أكثر من 80 سنة عن معنى خطوط نازكا، كم عمرها ومن صممها، ولماذا رسمت هذه الأشكال في أرض صحراوية عند سفوح جبال الأنديز. إن هذه الخطوط التي يبلغ طول بعضها عدة مئات من الأمتار هي البقايا الوحيدة لحقبة من الزمن لم يبق منها سوى نظريات ونوادر. هذه الخطوط الأرضية ظلت لغزا حير العلماء لفترة طويلة من الزمن. تمكن الفيزيائي النووي جونتر فاغنر وزملاؤه بواسطة طرق علمية جديدة من تحديد عمر هذه الخطوط الأرضية بالضبط، ويستخدمون في تحاليلهم المخبرية الحجارة المطمورة في الأرض منذ تشكيل هذه الخطوط. وداخل الحجارة تدق ساعة يستطيع العلماء قراءتها، ونظرا لحساسيتها الشديدة من الضوء تؤخذ عينات الحجارة ليلا، وحتى ضوء المصباح اليدوي يمكن أن يؤثر على نتيجة القياس. وتعرضت الحجارة في الأرض للنشاط الشعاعي لقرون طويلة، وكلما طال مكوثها في الأرض تعرضت لنشاط شعاعي أقوى. تخزن الحجارة الشعاع على شكل شحنات كهربائية. يقيس العلماء في المختبر هذه الشحنات الكهربائية، ويقدرون حسب نتائج القياس بالضبط المدة التي قضت الحجارة في الأرض. وبعد 4 أسابيع هنا في معهد ماكس بلانك للفيزياء النووية في مدينة هايدلبرغ، يأخذ جونتر فاغنر ومعاونوه عينة صغيرة من سطح الحجر، ويتعين عليهم العمل تحت الضوء الأحمر. يريد العلماء قياس الشحنة المخزونة داخل العينة الحجرية بواسطة الليزر. يفرغ الليزر الحجر من الشحنة، ما يجعل الحجر يضيء بشكل خافت، وكلما زادت حدة الإضاءة زادت مدة تعرض الحجر للنشاط الشعاعي. قبل 2070 سنة كانت هذه القرية الصغيرة القريبة من الأشكال الجيولوجية مأهولة. هذه الحلزونة عاشت قبل 2500 سنة في مناخ أكثر رطوبة، ولكن المياه اختفت تدريجيا، وتحولت الطبيعة عند سفوح جبال الأنديز إلى مناطق جرداء لا تصلح للعيش البشري. وفي هذه الحقبة أقام الناس أولى الأشكال الجيولوجية التي ربما كانت جزءا من طقوس مقدسة لطلب الماء والرطوبة من الآلهة، ولكن دون جدوى.
بدأ سباق الفضاء أساسا بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي كجزء من الحرب الباردة، وكان يتمحور حول التسابق على غزو أكبر مساحة من الفضاء عن طريق الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية المأهولة وغير المأهولة، واستعراض القدرة التقنية لكلتا الدولتين في هذا المجال. وقد بدأ هذا العصر تحديدا قبل 50 عاما، وذلك عندما أذهل الاتحاد السوفيتي العالم حين أطلق في عام 1957 أول قمر صناعي هو سبوتنيك 1، والذي كان بحجم كرة السلة. وكرد على ذلك أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية مطلع عام 1958 أول قمر صناعي لها وهو إكسبلورر 1. التقرير التالي والذكرى 50 لغزو الفضاء.
كانت لهذه الإشارات الصوتية التي تبدو عادية وتشبه الصفير وقع الصدمة على البشرية جمعاء، إذ أنها كانت آتية من الفضاء الخارجي، وهو ما أكد صحته تلسكوب جوردل بانك الإنجليزي. إنه أول مجسم سماوي من صنع البشر، وقد أطلق إلى الفضاء بفعل تفجير صاروخي دفعه إلى مدار حول الأرض. وهذه هي بلدة مورغن ريتي راونتن كرانس في شرق ألمانيا. إنها مسقط رأس زيغموند يين، أول رائد فضاء ألماني، وقد كان ما زال فتيا عندما بدأ غزو البشر للفضاء، وسمع هو وزميله ببدء عصر الفضاء قبل 50 عاما عبر
الإذاعة.
كنت في 9 من عمري عندما سمعت بأنه بوسعنا رؤية سبوتنيك في ليل، بينما كان يقطع السماء متجها من الجنوب إلى الشرق، وقد فوجئنا جميعا بأنه لم يكن لا مضيئا ولا مشعا.
ثم انتشر خبر رصد أصوات الصفير في كافة أرجاء العالم، إذ استغل الاتحاد السوفيتي آنذاك ما تحقق له من إنجاز تقني ليحقق سبقا في حربه الإعلامية مع غريمته الولايات المتحدة، وليبرهن على خسارتها الجولة الأولى من السباق على غزو الفضاء.
أتذكر عام 1957 وبالذات يوم الرابع من تشرين الأول أكتوبر، حيث كنت أريد تعلم قيادة طائرة ياك 18 سوفياتية الصنع. كنا شبابا متحمسين للغاية، ولم يدر في خلد أي منا أننا سنرتاد الفضاء يوما ما.
يفخر أهالي البلدة الصغيرة بمتحف ريادة الفضاء الذي يحكي قصة التنافس بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، وكيف حاول كل منهما توظيف الفضاء لصالحه في حقبة الحرب الباردة. ونجح الاتحاد السوفيتي في إطلاق كبسولة سبوتنيك، وبعد ذلك بسنوات قليلة وفي 7 من نيسان أبريل عام 1961 كانت الصدمة الثانية للولايات المتحدة.
كنت وقتها في الصف عندما أعلن مدير المدرسة عبر السماعات المعلقة في كل صف بأنه تسنى لأول إنسان أن يحلق في الفضاء. كنت آنذاك في 13 من عمري وتمنيت أن أصبح رائد فضاء في المستقبل.
كان يوري غاغارين أول إنسان يرتاد الفضاء، وقد دارت به كبسولة فوستوك الفضائية مرة حول الأرض في 1:45، مما اعتبر ثورة تقنية آنذاك.
كان يوري غاغارين في الفضاء لفترة قصيرة، وقال بعدها إنه بوسع المرء أن يعيش وأن يأكل في الفضاء الخارجي من دون أن يفقد عقله. كانت تلك خطوات حاسمة في تاريخ ريادة الفضاء.
كانت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا قد أطلقت مشروع ميركوري الذي ألهب التنافس على الفضاء بالرغم من بعض العثرات التقنية في بدايته، والرئيس الأمريكي جون كينيدي كان هو من حدد أهداف المشروع.
سنطلق من مركز الرقابة في هيوستن إلى القمر صاروخا عملاقا يحمل على متنه إنسانا ويعيده بعد بلوغ هدفه حيا إلى الأرض.
و وفي 21 من تموز يوليو عام 1969، أي بعد ذلك بثماني سنوات، حققت الولايات المتحدة نجاحا كبيرا، إذ وطأت قدم أول إنسان أرض القمر، وغدا بذلك حلم قديم للبشرية واقعا. وبالرغم من كل التنافس المحموم الذي دار بين القوى العظمى، لأنها بدأت في تلك الحقبة أيضا بمشاريع مشتركة لريادة الفضاء، وكان دافعها في ذلك الوقت التكلفة العالية لتطوير تقنية المركبات الفضائية التي لم يكن لدولة وحدها القدرة على تدبرها دون تعاون. كما بيّنت برامج سويوس وأبولو لريادة الفضاء أيضا أن الفضاء هو ملك لكل العالم وليس حكرا على أحد. كانت طريقا طويلة جدا تلك التي بدأت بأصوات الصفير الأولى الآتية من الفضاء، وآلت إلى ما نشهده اليوم من تكنولوجيا رفيعة. وبفعل هذه التطورات التقنية تمكن العلماء اليوم من إرسال مسابرة وروبوتات لتجوب المريخ وتبث إلى الأرض صورا لتضاريسه في غاية التعبير. وها هي مجسمات ومسابر تقترب من الشمس لتكشف لنا من داخلها ما تخفي علينا من أسرار حتى الآن.
إنني مقتنع بضرورة أن يتم تنسيق كل الأنشطة في مجال ريادة الفضاء على مستوى عالمي. وكالة الفضاء الأوروبية هي خير مثال على هذا التعاون، وإن ضمت في الغالب دولا أوروبية فهي تضم دولا من خارج أوروبا أيضا، مما يسمح بتمويل مشاريع التطوير التقني بتكاليف مقدور عليها.
والقرن 21 يشهد استثمارات هائلة من قبل دول كالهند والصين من أجل امتلاك تقنيات الفضاء وريادته، كما يشهد بزوغ مبادرات ومشاريع خاصة لتنظيم رحلات تجارية إلى الفضاء. بلغ رائد الفضاء الألماني زيغموند يين سن التقاعد، أما فلاديمير ريميك فهو نائب في البرلمان الأوروبي في شتراسبورغ في هذه الأثناء. أما حكاية ريادة الفضاء المثيرة فقد بدأت قبل 50 سنة بتلك الأصوات الغريبة القادمة من أرجاء الكون السحيق.
يدور الحديث كثيرا حول الواقع الافتراضي عندما يتعلق الأمر بالكمبيوتر والإنترنت. ما هو هذا الواقع وكيف يعمل؟ في فقرة سريعا لهذا الأسبوع.
الواقع الافتراضي هو عبارة عن واقع غير موجود فعليا، وهو واقع يصنعه الكمبيوتر بحساب الصورة الواحدة 25,000 مرة في كل ثانية، بحيث يبدو للإنسان كما لو أنه في عالم حقيقي. كل ما يحتاجه المرء للغوص في العالم الافتراضي هو نظارات خاصة، وبواسطة القفازات ومقبض التحكم يمكنه أيضا التنقل بحرية وتحريك الأشياء أو تشكيلها من جديد، كتصميم هياكل السيارات الخارجية أو تجهيزاتها الداخلية. وهو ما يتيح لمصمم السيارات استكشاف نماذج وتصاميم جديدة واختبارها قبل أن تتحول إلى واقع ملموس. لقد بلغت الحواسيب والبرامج ذات الصلة درجة عالية من التطور بشكل يمكنها من صنع أجواء تبدو كما لو كانت حقيقية. يتم فيها حساب نماذج وأجسام ثلاثية الأبعاد، ويراعى في حسابها الدقة والسرعة. تطبيقات الواقع الافتراضي إذن تزيد من سرعة تقدم الاكتشافات وتحسين الاتصالات، وتقلل من مخاطر الخطأ وتجعل عملية اتخاذ القرار أكثر كفاءة.
وبهذا نأتي أعزائي المشاهدين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج عن كثب، حتى نلقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله.